ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا خيرها واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب سلسلة اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 98. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، ندعو لشيخنا أبي إسحاق الحويني، فقد أصيب بوعكة شديدة، ندعو له بالشفاء العاجل الذي لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، اللهم أمين. أحبتي في الله، كما اعتدنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء 6 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تعرفنا على مفهوم كلمة الناقض، أي المفسد والمبطل للإسلام، وبدأنا نذكر نواقض الإسلام. فذكرنا فيما مضى ناقضين من نواقض الإسلام. في هذا اللقاء مع الناقض الثالث الذي يفسد الإسلام ويبطله، هذا الناقض هو عدم اعتقاد كفر المشركين. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، من رضي بمذهب الكافر فهو كافر، جزاكم الله خير، من صحح مذهب الكافر فهو كافر. وهذه قاعدة عند أهل العلم: من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن الذي لا يكفر الكافر فقد كذب الله، كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر وارتد. إذن هذا ناقد مهم. فمن لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم يعد كافرا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كفره في آيات عديدة وأمر المسلمين بعداوتهم وعدم اتخاذهم أولياء، وذلك لافترائهم الكذب على الله عز وجل، كما أنه لا يحكم بإسلام الفرد حتى يكفر بالمشركين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلابد من الكفر بالطاغوت أولا، والبراءة من الشرك، والبراءة من أهل الشرك، وتحقيق الإيمان حتى تكون مسلما. ولذلك عرف العلماء الإسلام بقولهم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فإن لم يفعل أو شك في كفرهم فهو منهم، كما من يصحح مذهبه ويستحسن ما هم عليه من الكفر. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سورة الممتحنة آية 4. إذن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار على أمل أن يدخل الإسلام وأن يتوب ويعود، لكن هل الأب تاب؟ الإجابة لا. فما الذي حدث من إبراهيم بعد ذلك؟ اسمع إلى قول ربك في سورة التوبة آية 114، قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فده آخر العهد، البراءة من أبيه. إنما في بداية الدعوة قال له هستغفر لك حتى تتوب وحتى ترجع، عاند الأب وأصر، خلاص فلابد من البراءة منه. لماذا؟ لأنه كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ودي قضية مهمة. ولذلك هنضرب كده بعض الأمثلة والنماذج من القرآن لشرح هذا الباب المهم والخطير، لأنه للأسف نحن في زمان هدمت فيه الثوابت والعقائد، ونجد من ينتسبون للعلم وعمائم كثيرة يقرون مذاهب الكفر والعياذ بالله، وتجد مذموم منهم يظهر بعمامته الكبيرة على شاشات الفضائيات ويقول لك إن المسلمين بيعتقدوا إن الجنة حكر عليهم. لا، مش حكر عليكم. واليهود يدخلوا الجنة والنصارى يدخلوا الجنة، هكذا بعمامته على الفضائيات، ويحاول يصحح المذاهب الكفرية ويكذب ربه جل جلاله. فتعالوا لنرى ماذا قال القرآن في مثل هذه الأمور. نوضح مثالا في قول الله تعالى في سورة المائدة في الآية 72، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من المتكلم الآن؟ الله. هذا قرآن يقول مؤكدا باللام وقد، لقد تفيد التحقيق، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فده نص صريح عندي في القرآن في تكفير النصارى، لأنهم يقولون إن الله هو المسيح، فهم يقولون الرب يسوع، يسوع أي عيسى عليه السلام المسيح، فهم يقولون إنه الرب، إنه الإله، ومنهم من يقول إنه ابن الإله، ومنهم من يقول إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. وفي موضع آخر قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فدي نصوص صريحة في القرآن، الله يكفر النصارى الذين قالوا إن المسيح هو الله، والذين قالوا إن المسيح ابن الله، لأنه قال في كتابه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه. يبقى النص اللي أمامي الآن في سورة المائدة في الآية 72 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه الآية نص صريح في تكفير النصارى. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. طب ما هو الواجب على المسلم أمام هذا النص؟ هل يقول إن النصارى ليسوا كفارا ويكذب الله؟ إن فعل كفر وارتد عن الإسلام، لأن تكذيب القرآن كفر وردة والعياذ بالله. إذن لا يملك المسلم حقا إلا أن يقول النصارى كفار. حكم من هذا؟ حكم من خلق جل جلاله. يا أخي العجيب، إنك إن سألتهم هم كفروك. ما يجيبوش مثلا قسيس كده في الفضائيات يقولوا له ما حكم المسلم عندك؟ هيقول له بوضوح كافر وليس له خلاص. إنما يجي عند الشيخ يقول له حكم النصارى هقول لك كافر، ده تشدد. مش أنا المتشدد، أنا أنقل لك كلام ربي، فين التشدد؟ هذا حكم الله تعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اسألهم يقولون أم لا؟ نعم يقولون. هيقول لك الرب بس خلاص. يبقى حكمه عندي إيه؟ حكمه إيه؟ ما تخافوش، قولوا كافر، دي أحكام. يعني فيها مجاملات؟ ما فيش مجاملات في الاعتقاد يا إخوة، انتبهوا معي. شوف قضية الفصل في العقيدة، المشركون في مكة ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يا محمد أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، مش عايزين بقى مشاكل وكده، وعايزين كده إيه يعني نلتقي في الوسط، حاجة تجمعنا، اعبد الأصنام يوم ونعبد إلهك الواحد إيه يوما، ولا نقول لك طب أسبوع وأسبوع، طب خليها شهر وشهر. فأنزل الله سورة ترد عليه قل يا أيها الكافرون، سموهم إيه؟ كافرين. ده نص، نص يا محمد قل لهؤلاء الكافرين، قل لهم كده بصفته إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، هل حرية الاعتقاد وحرية الكفر؟ لا، ما فيش حرية في الكفر يا إخوة، نحن لا نجبرك لكنك كافر، والكافر إن مات مخلد في النار بس خلاص. ليه؟ لأن القرآن قال كده، قد تبين الرشد من الغي. ما روحش أقول له كفر براحتك، لا، الكفر كفر وخلود في النار. إنما أنا لن أجبرك على أن توحد ربك، أنا أعرض عليك الإسلام وأعرض عليك الحق. إن شاء الله هدايتك سيشرح صدرك للإسلام، وإلا فلا. ما فيش حاجة اسمها حرية كفر كما يقول بعض المفتونين، ما فيش حاجة اسمها حرية معصية أبدا. أنت حر ما لم تضر، كلام باطل. نقول له أنت حر ما لم تعصي الله، مش أنت حر ما لم تضر. ما هو اللي بيشرب مخدرات بيقول لك أنا ما بضرش حد، أنا مع نفسي. وأنت حر ما لم تضر، يشرب براحته بقى. اللي بيشرب خمرة يقول لك أنا ما بضرش حد، أنا قاعد مع الإزازة مع نفسي، صح كده؟ ما بضرش حد. والقاعدة عندي أنت حر ما لم تضر، نقول له لا، دي قاعدة باطلة. نقول أنت حر ما لم تعصي الله، عندنا حدود. يقول لك مش القرآن يقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ما تكملها، طيب طب تقف في النص، ما تكمل الآية. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الآية في معرض التهديد مش في معرض حرية الكفر، لا، بيقول لك أدي الإيمان وأدي الكفر وجعلنا لك اختيارا، اخترت الإيمان كان النعيم، اخترت الكفر والضلال كان الهلاك والعذاب الأليم. فده تقول لي هي حرية؟ ده بيهددك، بيقول لك انتبه. يبقى دي قواعد لازم نخلي بالنا منها في باب الاعتقاد والمنهج. يبقى القرآن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني بيكفر النصارى. واجب المسلم إيه؟ أن يكفره، ده حكم. ما ينفعش في التردد، التردد كفر وردة، الشك كفر وردة، لأنه تكذيب لله عز وجل، تكذيب لله عز وجل. نقول من اتبع موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم على التوراة المنزلة من عند الله فهو مسلم، ومن اتبع عيسى عليه السلام على الإنجيل الصحيح المنزل من عند الله الذي يثبت أن عيسى عبد ورسول وأن الله إله واحد فهو مسلم. حتى جاء النبي محمد ما بقاش فيه لا توراة ولا إنجيل خلاص، لأن القرآن نسخ ما قبله. يعني قبل القرآن من آمن بموسى مسلم، من آمن بعيسى مسلم في الجنة. طب جه النبي محمد نسخ، فما فيش بعد النبي محمد حاجة اسمها إيه؟ يهودي أو نصراني، يبقى كفر وضلال. وخاصة كل كتب محرفة الآن، ما فيش كتاب صحيح إلا القرآن، فالقرآن ناسخ. يبقى بعد القرآن ما في. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا نص، نص. إذن عيسى عبد رسول، ليس إلها وليس ابنا للإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعال نشوف أقوال العلماء في الباب ده، مهم قوي أقوال علماء السلف في هذه المسألة المهمة. يقول الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله تعالى، فإنه لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين، فإنه لم يأتي نبي إلا بتكفير المشركين، كما أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، ودينهم واحد. يبقى الدين واحد إيه؟ عبادة الله الواحد. يبقى الذي ينسب لله الولد حكمه إيه؟ كافر. الذي يدعي الألوهية كافر. انتهت القضية. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله، قال أبو سلمة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. وقال ابن الوزير في الروض الباسم: ولا شك أن من شك في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره. يقول لك جماعة بيسجد الأصنام دول مش كفار، بس يبقى أنت اللي كافر لأنهم كفار بنص القرآن. قال: ومن لم يكفره كفر، ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين بالضرورة. وأنا عندي كده قاعدة: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الصلاة معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ معلوم، وأقيموا الصلاة، تمام. واحد يقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، حكمه إيه؟ كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وهكذا. وقال الإمام البقاعي أيضا: ولا يسع أحدا أن يقول أنا واقف أو ساكت، لا أثبت ولا أنفي، لأن ذلك يقتضي الكفر، لأن الكافر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، ومن شك في كفر مثل هذا كفر. ولهذا قال ابن المكري في مختصر الروض: من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر. مين ابن عربي ده؟ خلي بالنا، في ابن عربي نكرة من غير ألف ولام، وفي ابن العربي. ابن العربي المالكي من أئمة السلف، إمام من أئمة السلف، من أئمة المالكية، وله كتاب اسمه العواصم من القواصم. أما ابن عربي النكرة من غير ألف ولام، هذا كافر، هذا من غلاة الصوفية الذين قالوا بنظرية الاتحاد والحلول. كان يقول: ليس في الجبة إلا الله، ليس في الجبة إلا الله، يدعي نفسه، فكفره العلماء. فاللي يشك في كفره فهو كافر، اللي يشك في كفره بعد أن كفره العلماء بإقامة الحجة، خلاص. بيقول بنظرية الاتحاد والحلول، يعني أن الله حل فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والعياذ بالله رب العالمين. يقول البقاعي أيضا في نظم الدرر: فلعنة الله عليه، أي ابن الفارض من هؤلاء أيضا، وعلى من تبعه أو شك في كفره أو توقف في لعنه بعدما نثر من الضلال الذي سعر به البلاد وأرضى كثيرا من العباد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين: من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول طارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة طارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى. ده بنص القرآن، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ما حكم هذا الكلام؟ كفر، كفر صراح بواح. وقال الإمام الملطي في كتاب التنبيه: وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر، لأن الشاك في الكفر لا إيمان له، لأنه لا يعرف كفرا من إيمان. فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر. حتى عند المعتزلة يقول لك اللي بيشك في الكافر كافر. فدي كلها إجماعات في هذا الباب. إذن هذا ناقد خطير لابد أن ينتبه له. يبقى القاعدة عندنا: من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن من لم يكفر الكافر أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وكذب القرآن، وكذب السنة. ولذلك عندما دخل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ببعض الصحف يقرأها وكانت من التوراة، فلما علم النبي احمر وجهه وقال: وأنا بين ظهرانيكم يا عمر، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي موضع آخر قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالصادق حقا لا يجامل في الكفر والإيمان، بل بالعكس، واجبك يا من تزين الباطل أن تدعوهم للتوحيد. إن كنت محبا صادقا للناس تدعوهم للتوحيد. فالصدق أن تقول لهم: ما أنتم عليه كفر، فاتقوا الله وأسلموا. شوف قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود، والحديث في الصحيح يقول: لما قدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، قال: فرأيت كل صاحب تجارة ترك تجارته، وكل صاحب حانوت ترك حانوته وذهبوا إليه، فقلت أذهب كي أراه. طبعا عبد الله بن سلم كان عالما من علماء اليهود، يعني يعرف صفة النبي في التوراة والإنجيل. قال: قلت أذهب كي أراه. يقول: فلما نظرت إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم قلت: يا رسول الله، هيا بنا إلى معشر يهود ندعوهم ولا تخبرهم بإسلامي. قال: فذهب النبي إليهم وقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. فقال لهم النبي: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي: ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا: حاشاه أن يسلم، يعني مستحيل، فقال النبي: اخرج عليهم يا ابن سلام. فخرجت عليهم وانا اقول لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله واسلموا، فانكم تعلمون انه رسول الله، وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال ابن سلام للنبي: الم اقل لك رسول الله ان اليهود قوم بهت، او كما اخبر. اذن من لم يكفر الكافر فهو كافر، او شك في كفره، او تردد، او صحح مذهبه، دخل في الردة، والعياذ بالله رب العالمين. بهذا القدر اكتفي مع هذا الناقد في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نقف مع الناقد الرابع ان شاء الله. والان هنشوف الأسئلة عبر البث، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. مش عارف أقرأ الاسم. المهم بيقول أو بتقول: عندي سؤال عن فقه صلاة التراويح. هل في صلاة التراويح في رمضان اللي هم 8 ركعات للإمام لابد عليه يكون كل الركعات من آيات تكون وراء بعضها متتالية، ولا عادي من صور مختلفة؟ الجواب: لا حرج إن صلى من صور مختلفة، يقرأ بما شاء من القرآن ويراعي الترتيب، لكن لا حرج أن يتنقل بين الصور. إنما في الغالب في كثير من المساجد البعض بيختم القرآن، تبقى فرصة في رمضان إنه يختم القرآن مثلا في التراويح مع التهجد، فبيقرأ مرتبا من البقرة حتى الناس، وهذا يحمد أيضا حتى يتمكن المصلين من سماع القرآن كاملا على مائدة رمضان، ويحظوا بختمة من حيث السماع. لكن إن انتقل بين السور فلا بأس ولا حرج. أخونا عبد الله يقول: قرأت حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. ولم أفهم معناه تماما، هل يمكن الشرح؟ نعم. قضية الإسبال، أي إسبال الثياب، القميص أو السروال أو ما شابه، ومعنى الإسبال يعني أن يكون الثوب تحت القدمين بالنسبة للرجال، إنما المرأة واجب عليها يكون ثيابها فضفاضا تحت الكعبين، إنما دعا الرجال. وردت في هذه المسألة أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. من المطلق هذا الحديث الذي ذكره السائل، وهو قول النبي: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ده مطلق. وأيضا من المطلق قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يقبل الله صلاة من مسبل، لا يقبل الله صلاة من مسبل. فدي أحاديث مطلقة. في الباب في أحاديث مقيدة، ومعلوم من القواعد أن المطلق يحمل على المقيد. فين المقيد؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من جر ثوبه خيلاء دخل النار. رحمك الله. من جر ثوبه ايش؟ خيلاء. خيلاء يعني الكبر، يعني فعل هذا كبرا وغرورا وصلفا وفخرا، لأن من عادة العرب في الجاهلية كان هناك فارق بين السيد وبين العبد. العبد يلبس إلى نصف الساق الإزار، أما السيد يلبس الملابس الفضفاضة اللي بتجرجر في الأرض ورا منه عشان يعلم أنه من السادة. فكانوا يفعلون هذا رياء وكبرا وغرورا وفخرا. فجاء الإسلام يقيد بقى، والمن فعل فعلهم هو ده اللي في النار، اللي يجر الثياب خيلاء وكبرا وفخرا، فده اللي التحريم قاطع عليه. أما غيره ما فيش عنده لا كبر ولا خيلاء، فلا يدخل فيه الوعيد الشديد ده اللي هو النار. إنما نقول له عليك ألا تتشبه بالمتكبرين، فاجعل ثوبك عند كعبيك، ما تخلوش نازل تحت، حتى لما بتطبق السنة دي بيكون أطهر للثياب ومرضى للرب. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كان يحتضر، عندما طعن في صلاة الفجر وكان يحتضر، دخل عليه شاب يطمئن عليه، وكان إزار الشاب تحت كعبيه، فقال له عمر: أيها الشاب، ارفع إزارك إلى كعبيك فإنه مرضاه لربك وأنقى لثوبك. يعني الثياب يكون نقي، لأنك لما يكون ثوبك بيجرجر في الأرض في مطر هيتبل، في نجاسات في الطريق هيلتقطها، إنما لما يكون عند الكعبين يبقى أنقى للثياب ومرضاه للرب. فإذا نقول نحاول بالحد الأدنى عند الكعبين. أخونا أحمد مرحبا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليك شيخنا، أمين وجزاك الله أمين. يقول سائل يسأل: هل يجوز توزيع زكاة المال على دفعات مقسمة مثلا لشهرين؟ لا يجوز. زكاة المال إذا حل موعد الحول تخرج على الفور، ما فيش حاجة ندي كل شهر حاجة، إنما ممكن قبل الحول، قبل ما يجي موعد الزكاة تخرجها بدري كل شهر مبلغ، وتيجي عند الحول تشوف دفعت قد ايه من الزكاة وتكمل اللي ناقص. إنما لو جاء وقت الحول لا يجوز تأخيرها، إنها تخرج على الفور للمستحقين، إنما تخليها عندك وتبعت كل شهر لا يجوز، هذا لا يجوز في زكاة المال. ريما تقول: عفوا لو سمحت شيخنا توضح لنا سجود السهو. سجود السهو سجدتان في حال النقص أو الزيادة أو الشك. يعني إيه؟ بيصلي صلاة رباعية نسي وصلى ثلاثا وقعد للتشهد وسلم، بعد ما سلم ذكروه تصليت ثلاثة، فيقوم يجيب الرابعة ويتشهد، وقبل ما يسلم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم، لأن في حالة النقص السجود قبل التسليم. وهذا حدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى صلاة رباعية فسلم من ركعتين ودخل إلى بيته، أي بيت عائشة، وباب عائشة في المسجد، فتبعه ذو اليدين، قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت ركعتين. فعاد النبي ووقف عند منبره وشبك بين أصابعه وسأل الصحابة: ماذا يقول ذو اليدين؟ يعني هذا الكلام صحيح؟ قالوا: نعم، صليت ركعتين. فقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الله أكبر ويغفر قبلة وصف خلفه، وصلى الركعتين ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم. يبقى إذن دي في حالة النقص، بيصلي جه في التشهد الأول في صلاة المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء، بدل ما يجلس التشهد قام، طب كمل، ما تقعدش كمل، وقبل ما تسلم اسجد سجدتين للسهو. طب يا عم الشيخ، لو قام وقعد ينفع؟ ينفع، بس في حالات بقى بدأ يقوم للثالثة وما جلسش للتشهد، أثناء القيام تذكر وجب أنه يرجع، أنه لسه ما تلبس قائما، نقول له اقعد وتشهد ثم قم وكمل واسجد للسهو. طب قام وقف لكن لسه ما قرأش الفاتحة، يكره له العودة، لكن إن عاد لا حرج، الصلاة صحيح، رجع تاني التشهد قال التشهد وكمل وسجد للسهو. طيب بدأ يقرأ الفاتحة، يعني شرع في قراءة إيش؟ الفاتحة وتذكر، نقول له خلاص ما تقعدش بقى. إن كان على علم وتعمد الجلوس عند كثير من العلماء تبطل صلاته، لأنه بدأ شرع في الفاتحة خلاص. وإن كان يجهل الحكم ورجع قعد صلاته لا تبطل، لكن مع المخالفة، ويسجد لسه ويسجد لسه. إذن في حالة النقص بيكون السجدتين قبل التسليم. الحالة الثانية بقى حالة الزيادة، بنصلي صلاة رباعية مثلا تكون الظهر، بدل ما نجلس للتشهد في الأخيرة الرابعة الإمام راح قام وكلنا قمنا وراه مش واخدين بالنا، تمام. بعد ما خلص وسلم، يا شيخنا صليت خمسة، يا جماعة والله خمس، الله أكبر، وأنا قاعد في القبلة أسجد سجدتين لسه. دي بتكون بعد التسليم، بتكون بعد إيه؟ التسليم. طب أم للخامسة ذكرناه واجب أن يجلس يقعد على طول ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد التسليم، لان دي زياده، دي في حاله ايه؟ زياده. الحاله الثالثه في سجود السهو الشك. يعني ايه الشك؟ انا بصلي صلاه رباعيه عندي شك، انا صليت ثلاثه ولا اربعه، مش عارف هما ثلاثه ولا اربعه. نقول ابني على اليقين، لان عندي قاعده كده، الشك لا يزول باليقين، فاليقين ان هم ثلاثة والشك ان هم اربعة، اطرح الشك يبقى هم ثلاثة وجيب الرابعة واسجد سجدتين للسهو قبل التسليم. يبقى اذا في حالة الزيادة بعد التسليم، في حالة النقصان قبل التسليم، في حالة الشك قبل التسليم. ويجوز ان تجعلها جميعا قبل التسليم او بعد التسليم، لان الاصل في سجود السهو ترغيم الشيطان، يعني تحزين الشيطان. ومن جاءه السهو في السهو فلا أثر على الصلاة، الصلاة صحيحة. يعني أنا عرفت أنا خلاص نسيت والمفروض هسجد سجدتين للسهو، نسيت أسجد وسلمت، خلاص لا حرج، الصلاة صحيحة. فالسهو في السهو لا يؤثر على صحة الصلاة، والله أعلى وأعلم. عبد الله يقول في سجود الشكر يقال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق بصره وسمعه، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهل من خالق غير الله؟ فكيف يقال أحسن الخالقين؟ الخلق حقيقي ومجازي، الخلق حقيقي ومجازي، فالخالق حقيقة من لا شيء هو الله الواحد. في بقى خالقون مجازا، زي اللي بيشكل من الطين يعمل صورة، ما ده بيسمى لغة ايه؟ انه خلق. اللي يعمل لعبة على صورة عروسة دمية ما هو يسمى خلق، لكن خلق من مادة مخلوقة لمن؟ لله. بالضبط كقول الله تعالى فتبارك الله في سورة المؤمنين، فتبارك الله احسن الخالقين، هكذا. وكذلك الرازقين في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. هو في رازق غير الله؟ لا، لكن اسم الرازق مجازا، صاحب العمل ده اللي ربنا جعله سببا للرزق يسمى مجازا إيه؟ رازق. إنما من الرازق حقيقة؟ الله. يبقى إذن هنا أحسن الخالقين على سبيل المجاز، إنما الخالق حقيقة من؟ الله. الرازق حقيقة الله، لكن جعل أسبابا، جعل أسبابا. أيضا وردت أسئلة عبر الخاص كثيرة نجيبها في عجالة. يسأل السائل أيضا عن قضية النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، ونحن الآن تجاوزنا النصف من شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ده نص، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وردت في الباب أيضا نصوص أخرى تثبت الصيام بعد النصف من شعبان، من ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله لم أرك تصوم ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له عادة من صوم فليصم. إذن في نصوص تثبت الصيام بعد النصف ونص ينهى عن الصيام بعد النصف، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجمع أن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لمن لم تكن له عادة صيام، ما كانش بيصوم قبل كده، ده هو جه في شعبان فقط حب يحيي السنة ويصوم في شعبان كما كان يفعل النبي. فنقول له حضرتك ما دام ما تعودش على صيام النوافل قبل كده هتيجي عند النص من شعبان ولا تصوم، ان ده خاص بيك انت. انما اللي معتاد الصيام قبل شعبان بيصوم النافله اثنين وخميس الايام القمريه غالب العام، فده يكمل بعد النصف من شعبان لقول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم الا رجل كان له عاده من صوم فليصوم، يبقى ده اللي يصوم بس يبعد عن يوم الشك. ايضا يسال السائل فيقول كيف أستعد لاستقبال رمضان؟ وهذا السؤال كرر كثيرا. نقول في عجالة عاجلة عناصر سريعة لاستقبال رمضان. أول باب التوبة والاستغفار، فخير ما تستقبل به مواسم العبادات التوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فلابد أن نستقبل رمضان بتوبة، نندم على ما فات من تقصير ونعزم على عدم العودة، ويكون التوبة لله الواحد، وإذا كان في مظلمة للعباد نردها ونطلب العفو علشان نحسن الاستقبال. يبقى أول باب التوبة والاستغفار. الباب الثاني سلامة الصدر. لابد أن أستقبل رمضان بقلب سليم، أبعد عن المشاحنات والخلافات مع المسلمين، وإذا كان في مشاحنة ولا كذا أبدأ بالسلام حتى ترفع الأعمال، فأجتهد في البعد عن المشاحنات وأجعل قلبي وصدري سليما. إن سلامة الصدر شيمة أهل الإيمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا أستقبل رمضان استقبال المودعين المغتنمين وكأنه آخر رمضان أدركه، فلابد أن أحسن الصيام والقيام وصالح الأعمال فيه، ربما لا أدرك رمضانا آخر، فلابد أن أستقبل هذا الموسم استقبال المودع المغتنم، لأن النبي كان يقول صلوا صلاة مودع، وكذلك في جميع العبادات أقول لك صوم صيام المودع وكأنه آخر رمضان. كم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي وماتوا، حج علي الباكستاني رحمه الله كان معنا في رمضان الماضي، الآن يأتي رمضان وهو تحت الثرى وكثيرون. فهل ربنا إن بلغنا رمضان ده هل هندرك غيره؟ فلازم نغتنم بقى، يبقى نستقبل رمضان استقبال المودع المغتنم. إيه كمان؟ أستقبل رمضان استقبال المستبشرين الفرحين المسرورين، لأنه عبادة طاعة فمحتاج لحب لسرور لفرح. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يبشر بقدوم رمضان فيقول جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فلابد أن نستقبل رمضان بهذا الاستقبال بالفرح والبشر والسرور، موسم عبادات وطاعات، فلابد أن نحسن استقباله. أيضا نستقبل رمضان بتعلم أحكام الصيام، لازم نتعلم أحكام الصيام نتعرف على آداب الصيام، سنن الصيام، المكروهات، نتعرف على مفسدات الصيام والأحكام المتعلقة بالصيام. لازم إن عبادة وركن من أركان الإسلام، فلازم أتعلم أحكام الصيام عشان أحسن استقبال رمضان، أستقبل رمضان بالصلح مع القرآن والعودة إلى المصحف بالتلاوة والتدبر، لأن رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلابد أن نحسن استقباله بتلاوة القرآن، وأن يكون لك ورد في كل يوم حتى تحسن استقبال رمضان. أيضا نستقبل رمضان بكثرة الدعاء. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقسمون العام إلى قسمين، في النصف الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإن جاءهم رمضان صاموا نهارا وقاموا ليلة وقاموا بأعمال البر والجود والنفق والعطاء وتلاوة القرآن بتدبر وفهم وكثرة النوافل وقيام الليل والتهجد، فإذا أدبر رمضان في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. يبقى نكثر من الدعاء. والحذر، الحذر أن تتخطفنا الشهوات من رمضان، كما ذكرت لكم عنوانا كده كثيرا ما أدندن حوله، لا تتخطفكم الفيلة من رمضان. وهذا العنوان له قصة في مجلس الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أرضاه، إمام دار الهجرة، جلس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كعادته يدرس السنة وحوله الطلاب كثر، فإذا بمناد ينادي الفيل دخل المدينة، الفيل دخل المدينة، وأهل المدينة لعهد لهم بالفيلة، فطبعا كل الطلاب اللي حول مالك قاموا مسرعين لرؤية الفيل وتركوا الدرس إلا طالب واحد فقط اسمه يحيى ابن يحيى الليثي، وهذا الطالب هو المعتمد في مذهب الإمام مالك وروى له الإمام مسلم، ده جاي من بلاد الأندلس إلى المدينة عشان يطلب حديث رسول الله، فابتسم مالك وقال يا ولدي قم لرؤية الفيل كأقرانك، يعني قوم الآن بقى شوف الفيل. فقال جملة عجيبة، قال يا إمام جئت من بلاد الأندلس لأرى مالكا لا لأرى الفيل، أنا مش جاي عشان الفيل، أنا جاي عشان العلم، عندي هدف جاي المالك، فجيت عشان أرى مالكا. بهذا الهدف أصبح المقدم في مذهب الإمام مالك. يعني ميجي نتكلم عن طلبة مالك في المذهب، من المقدم؟ يحيى بن يحيى الليثي، ده المقدم في المذهب، وروى عنه الإمام مسلم رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لأنه عنده هدف. وأنا أقول لنفسي وإياكم احذروا الفيلة في رمضان، أن تتخطفكم من رمضان المسلسلات من الفيلة والأفلام والبرامج والتوك شوك والفيسبوك وإخواته، دي كلها فيلة هتاخدك من رمضان وتبعدك عن الطاعات، كرة القدم والمشاهدات والمباريات فيلة هتبعدك عن الصيام والطاعات، فاحذروا الفيلة أن تتخطفكم من رمضان. أخونا مش عارف أقرأ الاسم برضو. طيب بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل، أنا أبو هشام، مرحبا، بارك الله فيكم ونفعنا بالأمين يا رب العالمين. سؤال: كيف طريقة صلاة الوتر على طرق المواهب المذاهب الأربعة، وهل يوجد في دعاء الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة ويصلى ركعة واحدة، هذه صورة، أو يصلى 3 ركعات متصلات بتشهد واحد، هذه صورة، أو يصلى 2 ركعات وتسلم وركعة وتسلم، هذه صورة، أو تصلي 5 ركعات بتشهد أخير، صورة، أو تصلي 7 ركعات مع الجلوس في 6 والقيام 7 والتشهد والتسليم، أو تصلي 9 تجلس في 8 ثم في 9 وتسلم، أو تصلي 11 ركعة كما كان يفعل النبي. هذه عن الصورة أو الكيفية في صلاة الوتر. نعم في دعاء في الوتر اسمه دعاء القنوت، علمه النبي للحسن بن علي، قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء. فلك أن تدعو في صلاة الوتر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة تدعو وتقنط وتدعو بخير الدين والدنيا معا. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أبا يونس؟ بلال يقول السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام وبركاته. سؤال: أنا عندي سفر في رمضان، هل يجب أن أفطر في هذا اليوم أم أنا مخير؟ طيب، أحوال المسافر في الصيام نقسم السفر عامة إلى قسمين رئيسيين: في سفر الحيلة وفي سفر السفر. يعني سفر الحيلة، واحد يقول لك بدل ما أصوم أعمل نفسي أسافر وأرجع كما يفعل الروافد الشيعة، يقول له خد كده الدراجة بتاعتك واخرج كده المدينة بتاعتك كده شوية وارجع وافطر، تبقى أنت مسافر. سفر الحيلة هذا يحرم به الفطر، يحرم ويأثم. ليه؟ لأنه بيستحل محارم الله بأدنى الحيل، هذا باطل. النوع الثاني السفر حق، أنا فعلا مسافر، مسافر لعمل، مسافر لزيارة، مسافر لتجارة، عندي سفر، مسافر شغلي كده سفر، سائق شاحنة مثلا أو قطار أو طائرة إلى آخره. النوع ده من السفر على أحوال. الحالة الأولى إنك إن صمت في سفرك أتعبك الصوم وأمرضك وأهلكك، فهنا يحرم الصيام. وده اللي قال في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ليس من البر الصوم في السفر. ليه؟ النبي كان مسافر بالصحابة وكانوا صايمين، فأحد الصحابة أغمى عليه فظللوه من الشمس وكاد أن يهلك، فأتى النبي فقال: ما باله؟ قال: هو صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. يعني ما دام الصيام يشق عليك حتى يهلكك يحرم عليك الصيام، يجب أن تفطر ثم تقضي. يبقى ده الحالة الأولى، إن السفر مرهق إرهاقا شديدا، إن صمت أغمى عليك أو هلكت فيحرم عليك إيه؟ الصيام، يجب أن تفطر. الحالة الثانية، السفر فيه نوع مشقة تحتمل لكن فيه مشقة، إن صمت يكره الصيام ويندب الفطر، يستحب أن تفطر ما دام في نوع مشقة حتى وإن كانت تحتمل، فتفطر وتقضي بعد رمضان. النوع الثالث من السفر اللي هو مريح جدا جدا، سيارة مكيفة، طائرة مكيفة، العملية حلوة قوي ولا أشعر بصيام ولا غيره. قال العلماء: الحالة دي أنت مخير بقى، الأيسر لك، الأيسر ليه أن أنا أفطر؟ افطر. واحد يقول لك الأيسر ليه أن أنا أصوم؟ صوم. يبقى بيرجع لإيه؟ للأيسر لك كمسافر. طب إيه الأكمل والأفضل في الحالة دي؟ وأن تصوم خير لكم، ما دام السفر مريح جدا ومفيش أي تعب أفضل لك تصوم. ليه؟ لأن اليوم في رمضان أداء ليس كاليوم قضاء، قضاء بيبقى صعب وربما تتكاسل وربما 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 لا تدرك، فما دام السفر ميسر نقول لك صم، أو أنت مخير على حسب حالك. والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول لي ليست هناك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.